هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. مؤتمر وطني جامع للفصائل الفلسطينية في ذكرى إحراق الأقصى. هدم 8 منازل في أريحة بذريعة عدم الترخيص. الحركة الأسيرة تبدأ خطواتها التصعيدية ضد انتهاكات الاحتلال. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم المستوطنون صباح الاثنين المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال. وخلال الاقتحام تلقى المستوطنون شروحات عن الهيكل المزعوم وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد. وفي الشأن المقدسي أيضا، أكد أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أن معركة سيف القدس عام 2021 دمرت أحلام الصهاينة بهدم المسجد الأقصى وإقامة الهيكل المزعوم. جاء ذلك خلال المؤتمر الوطني الجامع الذي نظمته فصائل العمل الوطني والإسلامي بغزة في الذكرى 53 لإحراق المسجد الأقصى المبارك. الزميل رمزي ربيع والتقرير التالي.
بحضور ممثلين عن فصائل العمل الوطني والإسلامي بغزة، نظمت الفصائل مؤتمرا وطنيا جامعا في الذكرى 53 لإحراق المسجد الأقصى المبارك.
القدس التي توحد شعبنا ووحدته في معركة سيف القدس في مايو عام 21، لازالت القدس هي العنوان وستبقى هي العنوان. وفصائل شعبنا اليوم وكل قواه تؤكد أن معركة القدس مستمرة وستستمر حتى تطهير المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك وفلسطين، كل فلسطين إن شاء الله.
المؤتمر الذي حمل عنوان القدس قلب فلسطين شهد مشاركة شعبية واسعة، وتحدث القيادي بحركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل في كلمته أن الصراع مع الاحتلال سيبقى مشتعلا حتى يزول عن كل فلسطين، مؤكدا أن معركة سيف القدس دمرت أحلام الصهاينة بهدم الأقصى وإقامة الهيكل المزعوم.
وتأكدت في معركة سيف القدس وحدة الجغرافيا الفلسطينية ووحدة المعركة ووحدة الدم والمصير. ما كانت معركة سيف القدس إلا للدفاع عن الأقصى وعن القدس. وجاءت معركة وحدة الساحات امتداداً لمعركة سيف القدس.
نائب الأمين العام للجبهة الشعبية جميل مزهر قال إن القدس ستبقى قلب فلسطين، وإن معركة البوابات كانت شاهدة على وحدة الشعب من مسلمين ومسيحيين دفاعاً عن مقدساتهم.
هذا المكان توحد خلفه الفلسطينيون على اختلاف معتقداتهم الدينية، فكانت معركة البوابات الحديدية شاهداً على هذه الوحدة.
ويأتي هذا المؤتمر تأكيداً على تمسك الشعب بالقدس باعتبارها عاصمة أبدية لفلسطين، وإصراراً منه على مواصلة الطريق حتى تحريرها من المحتل.
وعن مخرجات المهرجان الوطني في غزة بالذكرى 53 لإحراق الأقصى، يقول الأمين العام لحركة الأحرار خالد أبو هلال:
واضح أن القدس كانت وستظل عنوان وحدة المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وهي درة تاج الشعب الفلسطيني التي وحدت شعبنا في كل ساحاته في كل ميادينه، وحدت مقاومتنا. وكانت معركة سيف القدس خير يعني شاهد ودليل على موقع القدس والمسجد الأقصى المبارك من الشعب الفلسطيني، من اهتماماته، من ثوابته الوطنية ومن مقاومته. ربما هذا المؤتمر اليوم يأتي في توقيت عبارة عن الذكرى السنوية لإحراق المسجد الأقصى المبارك ومحاولة تدميره إسرائيليا، لنقول للعدو من خلال هذا المهرجان أولا أن القدس كانت ولا زالت عنصر وحدة للشعب الفلسطيني. هذه اللوحة الوطنية الجامعة التي شهدها شعبنا اليوم بمشاركة كل الفصائل الفلسطينية، كل فصائل العمل الوطني والإسلامي بثقلها الجماهيري والسياسي، كانت حاضرة في هذا المهرجان، هي رسالة وحدة أولا على المستوى الفلسطيني، وثانيا هي رسالة تعكس أهمية القدس والأقصى في قلب صراعنا مع الاحتلال، والثالثة رسالة إلى شعبنا الفلسطيني أننا كفلسطين مدعوين دائما لنكون في الخندق الأمامي للدفاع عن المسجد الأقصى والقدس، ورسالة مهمة للعدو الإسرائيلي أن المساس بالمسجد الأقصى يعني ليس فقط صاعق تفجير لواقعنا الفلسطيني وقضيتنا الفلسطينية وإنما ومنطقتنا الفلسطينية، وإنما أيضا لكل المنطقة العربية والإسلامية، فالقدس والأقصى قبلة المسلمين الأولى، وهي ليست ملكا فلسطينيا وإنما ملكا عربيا وإسلاميا عاما.
ونتابع في القدس، حيث وجه الملتقى العلمائي الدولي الرابع الذي عقد في غزة رسالة لعلماء الأمة بضرورة توفير الحماية للمسجد الأقصى وإنقاذه من محاولة التهويد واستمرار الحفريات. زميلة عفاف لوباني والتقرير التالي:
53 عاما تمضي على ذكرى إحراق المسجد الأقصى المبارك، أحرق وأحرق معه قلوب الغيورين على أولى القبلتين وثالث الحرمين.
مطلوب أن نهيئ أنفسنا إن شاء الله تبارك وتعالى لتفعيل المقاومة الفلسطينية ضد المخططات الصهيونية في المدينة المقدسة وفي المسجد الأقصى المبارك. وأعتقد أن والحمد لله في العام الماضي في معركة سيف القدس بدأنا معركة وعد الآخرة من أجل تحرير القدس.
الملتقى العلمائي الدولي الرابع في ذكرى حريق المسجد الأقصى يخاطب علماء الأمة في العالم للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مدينة القدس الذين يتصدون للعدوان الصهيوني مع استمرار الحفريات وعمليات التهويد.
فعندما يقول العلماء رأيهم في ضرورة حماية المسجد الأقصى يصبح وكل المساجد في كل مكان يصبح فرض عين على كل إنسان مسلم أن يدافع عنها، سواء كان من هذا البلد أو من بلد آخر. ومن هنا تأتي هذه الدعوة لكل علماء المسلمين في كل مكان أن يقفوا مع المسجد الأقصى.
في الوقت الذي تزداد فيه حدة الاعتداءات على الأقصى، يتمادى البعض في التطبيع مع الاحتلال وإبرام الاتفاقيات المعادية للمقدسات وللشعب الفلسطيني.
وصل الأمر إلى أنهم يقتحمونه بالآلاف. كانوا على استحياء في البداية عشرات بالأفراد، ثم بالعشرات، ثم بالمئات. اليوم لا يستحون أن يقولوا سنقتحم المسجد الأقصى بالآلاف. تحت ماذا؟ تحت سكوت وغطاء العالم، وسكوت من العالم العربي والإسلامي والأنظمة العربية القائمة، بل وتحت غطاء التطبيع.
تمر الذكرى ويزداد الألم، وأهل القدس والأقصى لا يتنازلون عن حق الدفاع عن مقدساتهم.
هدمت سلطات الاحتلال ثمانية منازل قيد الإنشاء في قرية الديوك التحت غربي مدينة أريحة بالضفة الغربية بزعم البناء دون ترخيص. واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال القرية وعززت من تواجدها على مداخلها، ومنعت المواطنين من الوصول إليها قبل أن تشرع بعملية الهدم للمنزل الثمانية قيد الإنشاء. وتتعرض بلدة ديوك التحت إلى اعتداءات متواصلة من قبل الاحتلال ضمن سياسة التهجير القسرية الهادفة إلى إفراغ المنطقة من أهلها لصالح التوسع الاستيطاني. ننتقل إلى ملف الأسرى، حيث استأنف الأسرى اليوم خطواتهم الاحتجاجية بالامتناع عن الخروج إلى ما يسمى بالفحص الأمني كخطوة عصيان على قوانين إدارة السجون. وستنتهي خطوة الأسرى الأولية في حد أقصاه أسبوعان بإضراب مفتوح عن الطعام. زميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
بالتزامن مع البرنامج التصعيدي للأسرى في سجون الاحتلال، انطلق الحراك الإسنادي في الشارع الفلسطيني استجابة لدعوة الحركة الوطنية الأسيرة. هنا أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نظمت جمعية واعد للأسرى وقفة تضامنية مع المعتقلين الذين استأنفوا خطواتهم التصعيدية بعد أن علقوها في شهر آذار مارس الماضي ضد ممارسات إدارة السجون بحقهم.
موضوع ساحة الأسرى يجب أن تكون بعيدة عن كل التجاذبات، ويجب أن تكون القاسم المشترك للشعب الفلسطيني نصرة للأسرى والحرية لأسرانا في سجون الاحتلال.
أولى تحركات الأسرى تتمثل بالامتناع عن الخروج إلى ما يسمى الفحص الأمني وإرجاع وجبات الطعام يومي الاثنين والأربعاء لمدة أقصاها أسبوعان، ليدخل بعدها آلاف الأسرى في إضراب مفتوح عن الطعام.
دخول الأسرى الأبطال، آلاف الأسرى في إضراب مفتوح عن الطعام، ستشارك فيه الأخوات الأسيرات، سيشارك فيه كبار السن.
لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة قررت إعادة تفعيل خطواتها التصعيدية بعد أن نقضت إدارة السجون كما عادتها جملة تفاهمات أبرمت مع الحركة الأسيرة في آذار الماضي تقضي بوقف الإجراءات التعسفية بحق الأسرى، وأبلغتهم أنها ستبدأ بالتضييق خاصة على المحكومين مؤبدات من خلال عمليات نقل متكررة من الغرف والأقسام والسجون. لجنة الطوارئ أكدت جاهزيتها للتصدي لأي اعتداء تقوم به إدارة السجون، وأن كل التهديدات لاقتحام الأقسام والاستعانة بوحدات القمع لن تثني الأسرى عن مواصلة الحراك النضالي الموحد لكل فصائل العمل الوطني. إذن معركة مستمرة مع السجان يخوضها الأسرى لإجبار إدارة السجون على التراجع عن إجراءاتها التعسفية ولتحقيق جملة من المطالب التي تماطل بتنفيذها. ولهذه الغاية استنفرت الحركة الأسيرة الكل الفلسطيني ودعته إلى الوقوف بجانبها كي لا ينفرد الاحتلال بالأسرى.
يبلغ عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال 723 معتقلا، وهو العدد الأعلى منذ عام 2008 بنسبة تبلغ 15% من مجمل المعتقلين الفلسطينيين. وتزج سلطات الاحتلال بالمعتقلين الإداريين في سجونها لفترات تتراوح بين أشهر وسنوات دون تقديم لوائح اتهام ضدهم. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى تقرير الزميل رمزي دلول. خلال أقل من عقد ونصف العقد من الزمن تضاعف عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال. في العام 2008 كان المعتقلون إداريا يشكلون 8% من مجمل الأسرى الفلسطينيين، واليوم باتت نسبتهم تزيد على 15%، زيادة مضطردة توضح أن الاعتقال الإداري تحول إلى سياسة إسرائيلية ممنهجة لقمع الفعل والصوت الفلسطيني الرافض للاحتلال.
إحكام سيف الاعتقال الإداري المسلط على رقاب المواطنين الفلسطينيين من أجل إرهابهم وتخويفهم عبر زجهم بالسجون دون يعني سؤالهم، بمعنى يعني التحقيق معهم لفترات طويلة من أجل انتزاع اعترافات.
يبلغ عدد المعتقلين الإداريين 723 معتقلا كلهم فلسطينيون وفق ما أكدت صحيفة هآرتس العبرية. القضية لا تحتاج إلى إبانة فعليا غير أن البيان تأكيد للمؤكد. سلطات الاحتلال تستسهل أوامر الاعتقال الإداري التي لا تحتاج سوى إلى قرار عسكري، الأمر الذي حولها إلى سلوك إسرائيلي منظم لممارسة الضغط المضاعف على الفلسطينيين لا سيما عناصر المقاومة.
فيستسهل الاحتلال عملية الاعتقال الإداري التي لا تحتاج سوى إلى قرار من ما يسمى الحاكم العسكري الإسرائيلي ليزج بهؤلاء المئات الذين ازداد عددهم بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة إلى أن وصل إلى 723 معتقل مرة وتانية وتالتة دون توجيه أي تهمة ودون أي محاكمة.
ومن المعلوم أن سلطات الاحتلال تزج بالمعتقلين الإداريين في السجون لفترات تتراوح بين أشهر وسنوات دون تقديم لوائح اتهام ضدهم، كما لا تسمح لمحامي الأسرى بالاطلاع على أدلة ضد موكلهم بدعوى وجود مواد مخابراتية سرية عن المعتقل، فيما لم يصدف أن قبلت محكمة الاحتلال العليا أي التماس لإلغاء أمر اعتقال إداري، وهي بمجملها إجراءات اعتقالية تعسفية ينفرد الكيان بها دونا عن كل أنظمة الأرض.
وفي ختام نشرتنا للأنباء تذكير بأبرز العناوين. مؤتمر وطني جامع للفصائل الفلسطينية في ذكرى إحراق الأقصى. هدم 8 منازل في أريحة بذريعة عدم الترخيص. الحركة الأسيرة تبدأ خطواتها التصعيدية ضد انتهاكات الاحتلال. بهذا مستمعينا الكرام في كل مكان وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الأسرى ومواجهة الاعتقال الإداري، ما الخطوات القادمة؟ مع تمنياتنا لكم للمتابعة حتى النهاية مستمعين الأكارم، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا نداء غزة والزميلة منار عبد الجبار، نستمع إليها.
نداء غزة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب أهلا بكم. لا تزال الفتاة سعاد حسونة من مدينة رفح جنوب القطاع تعايش تفاصيل المأساة التي ألمت بها بعدما اغتالت صواريخ الاحتلال فرحتها بالثانوية العامة وسلبت منها شقيقها محمدا الذي ارتقى شهيدا. الفتاة حسونة تؤكد اليوم إصرارها على تحدي الاحتلال من خلال إكمال مسيرتها التعليمية وتوظيف طاقاتها في خدمة شعبها ومقاومته. الزميل عماد النتشة والتقرير التالي.
البيت الذي كبرت فيه الفرحة بتخرج فتاته من الثانوية العامة بتفوق لم يمهله الاحتلال كثيرا قبل أن يحيل كل شيء فيه إلى أنقاذ. لم يخطر ببال سعاد حسون هذا السيناريو الدامي تلك الليلة التي داهمت فيها طائرة الموت فرحتها وسلبت منها شقيقها. يوم سيبقى قابعا في ذاكرتها وأمام أعينها إلى الأبد كلما أشاحت النظر إلى صورة محمد الذي اقتطفته صواريخ الاحتلال أو شهادة الثانوية التي تغمست بالدم.
فرحة بتقدر تقول إنها كانت بالمجمل أكثر إنك تفرح مع عيلتك مع أهلك إخواتك، لكن لما يروح حدا من بينهم هتحس إنه في إشي دائما ناقص وفي إشي أكبر أنت بتتمنى. يعني بطرة الأشياء اليومية، الأشياء البسيطة بتعني لك، خلاص بتصير عندك هم كبير.
في بيت تربى كل من فيه بالنظر إلى سالف الحروب أن احتمالية الموت هنا تسبق الحياة، لكن لا أحد يمكنه أن يدفعنا للاستسلام. هكذا تقاتل اليوم سعاد على جبهة الحلم لتحقيق ذاتها في تحدي للقاتل والذي وإن أصاب الجسد لن ينال كما تقول من المستقبل.
مهما كانت الظروف صعبة بنقدر نكمل تعليمنا. كتير ظروف مرينا فيها من فقدان لتشتت وألم وحزن تعب وإرهاق، لكن بنفس الوقت التعليم أهم إشي، عنصر أساسي في حياتي. هكمل الطريق وهيكون جسر بنعبره عشان نصل لأراضينا ونصل لهدف أسمى بكتير من الظروف.
الأطفال الذين عايشوا تلك اللحظة الأليمة إلى جانب سعاد هم الآخرين اكتسبوا فن البقاء، يحدثونك عما جرى تلك الليلة وكيف احتموا في أحضان المكان من هول القصف. لم تنجوا حتى ألعابهم الصغيرة، لكنهم لا يكفون عن اللعب.
وإحنا بنتعشى، يعني أخوي محمد أولكمنا قمنا عن عشاء لسه بدنا نشيل اللي هو صارت لحظة القصف. أول يعني أول نزلوا الصواريخ فجأة مرة واحدة، نزلوا الستة على كل واحد شرد بمكان. أنا كنت شارد في الغرفة حالي.
لا تعطي سعاد قاتل حلمها لحظة ضعف، تستجمع كل قواها لأجل تلك اللحظة. هم لم يتربوا على ذلك، كبروا هم يحملون البندقية إلى جانب القلم.
لم تتوقف الجريمة الإسرائيلية تلك الليلة عند حدود القتل بالنسبة لسعاد، حتى فرحتها بالنجاح اقتلتها قذائف الاحتلال، لكنها ورغم فضاحة المصاب والفقدان تصر على الحياة واستكمال طريقها تحديا وحتى لا يكون للضعف بداخلها مكان.
نشكر الزميل عماد النتشة ونتابع في نداء غزة، حيث شكل انسحاب أكثر من 20 طبيبا من التابعين لحكومة رام الله من المراكز والمشافي الصحية في قطاع غزة شكل صدمة في الأوساط الطبية الذين أكدوا أن القرار جاء نتيجة ضغوط تعرض لها الأطباء. القرار الذي وصفه الكثيرون بغير الأخلاقي وغير القانوني يزج بالقطاع الصحي في مربع المناكفات السياسية مجددة. عودة للزميل عماد النتشة والمزيد من التفاصيل.
ليس المرض وحده من دفع بقلق الجميع هنا على مصير المرضى داخل هذا المشفى، بل قرار انسحاب أكثر من 20 طبيبا من الخدمات الطبية العسكرية التابعين لحكومة رام الله من عدد من المراكز الطبية في القطاع على خلفية ما اعتبره البعض مناكفة سياسية. القرار الذي لا تفسير له رأت فيه إدارة مستشفى كمال عدوان شمال القطاع أنه جاء نتيجة ضغوط تعرض لها الأطباء دفعتهم إلى هذا القرار نافية كل الإشاعات التي ساقها البعض.
بالنسبة لتعيين مدراء جديد عليهم لم يحدث أي شيء جديد، فأنا يعني هنا كمدير لمجمع كمال عدوان الطبي موجود منذ عام 2016 ولم يحدث أي طبيب جديد تم تعيينه. أصلا لا يوجد تعيين في الخدمات الطبية منذ 2012، منذ 2012 فيش تعيينات جديدة ولا يوجد أطباء جدد على، وهذه الإشاعات أو مغرضة ولا أساس لها من الصحة.
نقابة الأطباء في غزة وصفت القرار بغير القانوني والأخلاقي، خاصة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يعيشها القطاع والذي يعاني في الأصل من نقص في الكوادر الطبية، وصفة ما يجري بالجريمة غير المبررة بحق المرضى.
نعتبر هذا القرار إذا كان صح غير أخلاقي، وهو جريمة في حق الشعب الفلسطيني، في أهلنا في قطاع غزة المحاصرين الذين يعانون من كثير من الأمراض والمصائب، بالذات بعد خروجنا من ظروف كورونا ودخول موجة جديدة في كورونا. الطلب من العاملين في القطاع الصحي وعلى رأسهم الأطباء الامتناع والاستنكاف عن العمل يمثل جريمة يعني لا يمكن أن نقبلها.
المرضى داخل المشافي عبروا عن صدمتهم مما جرى، معربين عن قلقهم على حياة أبنائهم الذين لم يجدوا من يقدم لهم الخدمة الطبية ويخففوا من آلامهم، خاصة وأن هذه الكوادر الطبية من الكفاءات ورحيلهم يهدد حياة المرضى والمنظومة الصحية برمتها.
كل طفل وكل مريض وكل كبير وكل صغير في السن يعني محتاج لعلاج، ولما ما يلاقيش الطبيب اللي يكتب له العلاج اللازم له يعني البلد بتروح. الموت يعني الله يبعد عنا الشر وعن كل المسلمين يا رب، يعني الموت ممكن يجي في أي لحظة لأي مريض وما يكونش الدكتور موجود يتابعه يعطي علاجه اللازم، يعني البلد خربانة.
بعيدا عن السجل السياسي الدائري حول حيثيات القرار وتوقيته والذي اتخذه الأطباء مرغمين، فأن ضحاياهم المرضى الذين وجدوا أنفسهم في دوامة الصراع بين غزة ورام الله.
قرار الأطباء الانسحاب من المشافي والمراكز التابعة للخدمات الطبية العسكرية اعتبرته أوساط الصحية في غزة بأنه نتاج ضغوط مورست على الكوادر الطبية التابعة لرام الله، الهدف منها تعقيد الواقع الصحي المأزوم في غزة وإعادته مجددا إلى مربع المناكفات.
أعزائي الأفاضل، حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي، نستمع معاً.
سيد صلاح، ضمن أي إطار تضعون هذه الخطوة والمتمثلة بقرار انسحاب أطباء من بعض مشافي القطاع؟
نضع هذا القرار في خانة المناكفات السياسية وتعميق أزمات قطاع غزة ومن العقوبات الجماعية التي لا تزال مفروضة على قطاع غزة، وخاصة بأنه لم يحدث أسباب تدعو إلى مثل هذا القرار، كما أن وزارة الصحة حتى في رام الله نفت صدور قرار بوقف الأطباء عن العمل أو ضمان يعني حالتهم من التقاعد المبكر. وبالتالي نحن نعتقد بأن هذا الأوامر صدرت من الأجهزة الأمنية وخاصة أن هؤلاء الأطباء محسودين على الخدمات الطبية العسكرية، وبالتالي هذا سيعمق من أزمات المرضى في قطاع غزة وأزمات موظفي قطاع غزة التابعين لحكومة رام الله الذين يتلقون خدمات طبية لدى الخدمات الطبية والمشافي التي تتبع الخدمات الطبية. عدا عن كارثية هذا القرار بأنه يضع الخدمات والحقوق والحريات في خانة المناكفات، ونحن طالبنا إلى حين إنهاء الانقسام وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس الشراكة وزيادة القانون، لابد من تحييد الخدمات وتحييد الخدمات الصحية على وجه التأكيد.
طيب سيد صلاح، هل هناك مسارات يمكن العمل من خلالها لتجنيب القطاع الصحي وحتى قطاعات حياتية مهمة منها أيضا التعليم تجنيبها الخلافات ودوامة الصراع؟
هناك صم للإعدام بحيث لم يتم التعبير عن القرار، الحكومة تنفي وكأن لا علاقة لها. كيف أوقف هؤلاء الأطباء وأواجه العمل؟ هناك أوامر صدرت لهم، وبالتالي على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها في إعادتهم إلى عملهم وضمان عدم التدخل في الوظيفة العمومية أو تحييد الوظيفة العمومية وحقوق الموظفين العموميين عن المناكفات السياسية. فالأطباء سيخشون على رواتبهم في حال عادوا للعمل، كما حدثت في فترات سابقة، من عاد إلى عمله وعمل قد تم قطع راتبه أو تم خصم رواتبهم أو حالة جزء كبير منهم على التقاعد المالي والإداري. لذلك من الخطيئة والخطر استمرار مثل هذه المظاهر، وخاصة أن قطاع غزة يحتاج إلى العاملين، وأن السلطة لم تقم بأي تعيينات منذ عام 2007 وحتى الآن في قطاع غزة، لا في الخدمات الصحية ولا غيرها، وحتى الحكومة في غزة عاجزة عن تأمين في هذا المجال. وبالتالي لابد من تحييد حقوق وحريات المواطنين عن مخاطر المناكفات السياسية، وخاصة أن الحكومة تتلقى فاتورة من رواتب موظفيها التأمين الصحي وتتلقى مقاصد قطاع غزة، وبالتالي هي مسؤولة عن جزء من هذه الخدمات كما حكومة غزة مسؤولة عن جزء من هذه الخدمات. وبالتالي لابد من تحييد القطاع الصحي والقطاع التعليمي والشؤون الاجتماعية وغيرها من حقوق وحريات المواطنين عن مخاطر أي تدخل سياسي قد يضر بمصلحة المواطنين الفلسطينيين. فكلتا الحكومتين موجودات بالأصل لخدمة المواطنين إلى حين إنهاء الانقسام، وهذا ما نأمله، ولكن ميزان القوى كما نرى هناك حالة من التفرد والإقصاء وسوء الإدارة والفساد، وبالتالي نأمل أن يتم الضغط من قبل الكل الوطني من أجل وقف مثل هذه الممارسات وضمان إعادة الأطباء والأطقم الطبية على رأس عملهم للقيام بواجبهم اتجاه شعبهم.
رئيس الهيئة الديوانية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
أيها الأكارم، مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن لمر مع رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، في نهاية هذه الفقرة نحن أيضا نشكر زملائنا منار عبد الجبار وعماد النتشة وحسن نمهر، معد فقرة نداء غزة، مع الشكر الموصول لرئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الأستاذ صلاح عبد العاطي. مستمعينا الكرام، في هذا البرنامج فلسطين اليوم ومحورنا الأسرى ومواجهة الاعتقال الإداري، ما الخطوات القادمة؟ إليكم التساؤلات التالية. الذي يعنيه رفض محاكم الاحتلال الالتماس المقدم للإفراج على الأسير خليل عواودة. على ماذا يعول الأسرى الإداريون اليوم في حراكهم ضد إدارة السجون، وهل يخضع هذا الحراك للاحتلال؟ ما المطلوب على المستويين الشعبي والرسمي لإسناد الأسرى في مواجهتهم إجراءات الاحتلال التعسفية؟ حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. رفضت محكمة الاحتلال الإداري الاحتلال العليا الالتماس المقدم للإفراج عن الأسير خليل عواودة. وأوضحت مؤسسة مهجة القدس أن المحكمة رفضت الالتماس المقدم على قرار محكمة عفر للإفراج عن عواودة، مشيرة إلى أنها أعادت التأكيد على قرار تجميد الاعتقال الإداري بحقه مع بقائه في المستشفى دون الإفراج عنه. قرار محكمة الاحتلال بحق الأسير العواودة جاء في الوقت الذي أعلن فيه الأسرى الإداريون البدء بخطواتهم التصعيدية التي علقوها في آذار مارس الماضي ضد ممارسات إدارة السجون بحقهم. وقررت لجنة الطوارئ العليا للأسرى تفعيل خطواتها المتمثلة بالامتناع عن الخروج إلى ما يسمى بالفحص الأمني يومي الاثنين والأربعاء، مشيرا إلى أن الأسرى سيشرعون بإضراب عن الطعام في حد أقصاه أسبوعين منذ بدء التصعيد. الزميلة هدى أبو عطاء والتقرير التالي.
يتأهب الأسرى في معتقلات الاحتلال استعدادا لخوض معركة جديدة مع إدارة السجون في أعقاب تنصلها من تفاهمات أبرمت مع الحركة الوطنية الأسيرة في شهر آذار مارس الماضي تقضي بوقف الإجراءات التعسفية الممارسة بحق المعتقلين.
الذي حدث مؤخرا أن إدارة السجون أبلغتهم بأنه ابتداء من الخامس من الشهر المقبل سيبدأ بتفعيل تنفيذ تلك الإجراءات. هذه الإجراءات من شأنها أو الهدف الرئيسي منها تقويض الحياة الجماعية داخل السجون بتعبيراتها المتمثلة بالهياكل والبنى التنظيمية والاعتقالية التي هي عمليا الرافعة الأساسية التي يعني أعطت للحركة الأسيرة هذه الهيبة وهذه القوة وهذا الحضور وأعطتها اسم الحركة الوطنية الأسيرة.
هو أمام نقد الاحتلال لوعوده كما جرت العادة مع الأسرى قررت لجنة الطوارئ الوطنية العليا تفعيل خطواتها التصعيدية المتمثلة بالامتناع عن الخروج إلى ما يسمى الفحص الأمني والإضراب عن الطعام يومي الاثنين والأربعاء في مدة أقصاها أسبوعين قبل أن يشرع الأسرى من الفصائل كافة بإضراب مفتوح عن الطعام.
السلطات الاحتلال أفصحت وتحدثوا بشكل واضح بأنهم بصدد التعامل مع الأسرى كأفراد وليس كجماعات وليس كتنظيمات، لذلك يعني الأسرى يعتبروا أن هذا يستدعي منهم وقفة جادة لحمة ووحدة وخطة ورؤية، كما يستدعي الأمر أيضا في الخارج أن تتحقق أوسع حالة التفاف حول الحركة الأسيرة.
الحركة الأسيرة أعادت ترتيب صفوفها وأطلقت إنذارها الأخير، إنذار يحمل رسالة مفادها أن لا استفراد بالأسرى وأن أي إجراء عقابي بحقهم سيقابله تصعيد خطير في الساعات القادمة يعيد الموازين إلى ما كانت عليه.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، ونحن نشكر الزميلة هدى أبو عطا لهذا التقرير عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة. نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى والجرحى والشهداء الأستاذ تامر الزعانين. أستاذ تامر أرحب بك في هذا البرنامج سيدي الكريم، مساء الخير. الله يبارك فيكم إن شاء الله سيدي الكريم. ماذا يعني أن ترفض محكمة الاحتلال العليا الالتماس المقدم للإفراج عن الأسير خليل عواودة والذي أكد بالأمس أنه مستمر في إضرابه حتى الإفراج عنه بشكل كامل ومباشر؟
هذا يعني أن إدارة مقطع السجون والحكومة السجنية تريد أن تقتل خليل العواودة قتلا متعمدا وقتلا بالبطء، يعني رغم أن هناك خطورة حقيقية على حياة الأسير خليل العواودة إلا أن إدارة السجون والمحكمة الصهيونية جاءت لتثبت سادية هذا المحتل الصهيوني وجرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتدل أيضا بأن هذا المحتل لا يمكن له يعني إلا أن يحاكم الأسرى الفلسطينيين محاكمة عادلة، رغم يعني أننا نثق بأن هذا المحتل هو محتل مجرم وغاصب لا يوجد عنده ذرة إنسانية واحدة، فهو من خلال المحكمة الصهيونية يوم أمس أثبتت المحاكم الصهيونية أنها تأتمر بأمر ضابط المخابرات وضباط الشراكة الذين يتعاملون بكل عنجهية ويأمرون المحكمة الصهيونية بأن يكون هناك محكمة للأسير تجنيد الاعتقال الإداري للأسير خليل عواودة، هو هذا الأمر لا يعني أنه يتم الإفراج عن الأسير خليل وإنما يتم رفع الحصانة الصهيونية عنه وممكن في أي لحظة يتم إعادته مرة أخرى من أجل أن يتم يعني اعتقاله اعتقالا إداريا، وهذا يعني قتل بشكل غير مباشر للأسير خليل عواودة.
نعم، ما انعكاسات هذا الرفض على الأسير عواودة خاصة وأنه تخطى في إضرابه 160 يوم والمعروف أن وضعه الصحي خطير جدا، ما الانعكاسات أستاذ تامر؟
نعم، خليل لا يزال يواصل هذه المعركة لكل إرادة العزيمة وأصرار على مواصلة بحقه المشروع الذي كفلته القوانين والموثيقة الدولية وهو الحرية، والحرية دوما يتطلب الغالي والنفيس، عندما يخوض الأسير معركة الأمعاء القاوية هي ليست في السهلة، وإنما يعلم الأسير مدى صعوبة هذه المعركة وصعوبة وحجم وألم هذه المعركة. أكثر من 160 يوم خليل العوضي مواصل هذه المعركة بكل إصرار وكل عزيمة بكل تحدي للسجان الصهيوني، هذا السجان المجرم الذي يتعامل بكل سادية مع الأسرى داخل سجون الاحتلال. هذا يعني أيضا يعطي الإرادة والعزيمة القوية لخليل يواصل في هذه المعركة حتى ينال حريته من براثن هذا المحتل.
طيب، هل يمكن التعويل على أي ضغوط من يعني للإفراج عنه، أو ربما إعادة النظر في هذا الاستئناف أو هذا الالتماس الذي قدم، يعني خاصة وأن الجانب المصري كان قد تعهد بمتابعة ملفه؟
أستاذ الكريم، التعويل اليوم على الشارع الفلسطيني وأيضا الوسيط المصري الذي يضغط يعني بكل قوة، يعني نحن نتكلم بأن هنالك الوسطاء المصريون يضغطون ويتواصل حركة الجهاد الإسلامي مع الوسيط المصري من أجل أن يضغطوا على المحتل من أجل يتم الإفراج عن الأسير خليل عوازة، لأن قضية هناك حافة حركة الجهاد الإسلامي وترابط معركة وحدة الساحات وراح ضحيتها 50 شهيدا من أجل أن يتم الإفراج عن الأسير خليل عوازة، لكن الحكومة الصهيونية نقضت عهدها مع الأسير خليل عوازة، لكن خليل مستمر في هذه المعركة. هناك ضغوط كبيرة من قبل حركة الجهاد الإسلامي على الإخوة المصريين من أجل أن يضغطوا على المحتل الصهيوني من أجل الإفراج عن خليل العراقي. أيضا هناك الحراس الجماهيري يجب أن يكون أكبر وأوسع بكثير، أيضا تخصيص الضوء الإعلاني على قضية الأسير خليل العراقي الذي هو بحالة حرجة جدا من أجل أن يتم الإفراج عنه.
نعم، في الوقت الذي يرفض فيه الاحتلال الالتماس المقدم للإفراج عن الأسير عواودة، شرع الأسرى الإداريون بخطوات تصعيدية من اليوم بعد أن لجأت إدارة السجون إلى تجاهل مطالبهم، كيف تنظر إلى هذا الحراك من قبل الأسرى؟
أستاذ الكريم، ليس المعتقلين الإداريين وإنما كافة الحركة الوطنية الأسيرة داخل سجون الاحتلال اليوم يخوضون معركة الأمعاء الخاوية رفضا ل الإجراءات التعسفية، ومن ضمنها أنه كان هناك اتفاق بين الحركة الوطنية الأسيرة جمعاء وإدارة مصلحة السجون بعدم تنقل الأسرى المؤبدات. لدينا 531 أسير مؤبد داخل سجون الاحتلال الصهيونية يتم نقلهم. أبلغت إدارة السجون الأسرى والحركة الأسيرة بأن يتم نقلهم كل 6 أشهر من غرفة إلى غرفة ومن سجن إلى سجن آخر، وهذا الذي رفضه الأسرى وهددوا بخوض معركة إضراب مسلوع عن الطعام. لكن اليوم تراجعت إدارة السجون وأبلغت الحركة الأسيرة بأنها ستقوم بتفعيل هذا القرار، فالحركة الأسيرة يعني مباشرة بعد إبلاغها تم إبلاغ إدارة مصلحة السجون بأنه سيكون يوم الاثنين والأربعاء من هذا الأسبوع والأسبوع القادم إرجاع وجبات الطعام، وأيضا عصيان من قبل الأسرى ورفض الفحص الأمني حتى تصل إلى مدة 2 أسبوع، وبعد 2 أسبوع إن لم تستجب إدارة مصنع التلفزيون لمطالب الأسرى سيكون هنالك إفراج مسلوع عن الطعام من كافة الحركة الوطنية الأسيرة. يعني نتكلم عن أكثر 5600 أسير سيخوضون هذه المعركة إن لم تستجب إدارة مصنع التلفزيون لمطالبه.
نعم، حراك الأسرى ستمر ليس الأول من نوعه، فقد تم تعليق حراكهم في أذار مارس الماضي لإعطاء مهلة لإدارة السجون. ماذا تتوقعون من هذا الحراك اليوم؟ هل سيحسم الأمر مع سلطات الاحتلال وإدارة السجون؟
الاحتلال يخشى كثيرا الإضرابات المفتوحة داخل سجون الاحتلال، ويخشى الأسرى كثيرا، خاصة أن الأسرى اليوم متوحدون جميعا لأن القضية لا تخص فصيل معين إنما تخص الحركة الوطنية جمعاء. يعني المؤبدات من كافة الحركة الوطنية الأسيرة، من كافة الفصائل، من حماس والجهاد وفتح والجبهة الشعبية والديمقراطية، ومن كافة الفصائل. لذلك سنرى استجابة من في الأيام القريبة القادمة من قبل الاحتلال الصهيوني حتى يتم الإفراء عن حتى يتم تحقيق مطالب الأسرى.
نعم، وسؤالي أيضا لكم، ما المطلوب لإسناد الأسرى في هذا الحراك؟
اليوم المطلوب جماهيريا وشعبيا بأن نقف مع الأسرى داخل سجون الاحتلال الصهيوني بكل ما أوتينا من قوة. الشارع الفلسطيني أن يكون حراس من قبل الشارع الفلسطيني لنصرة الأسرى داخل سجون الاحتلال الصهيوني. أيضا المؤسسة الفلسطينية الرسمية والحصار الفلسطينية عليها أن تتحرك من أجل إنقاذ حياة الأسرى داخل السجون. أيضا تسليط الضوء الإعلامي على قضية الأسرى وأن هنالك يعانون من انتهاكات صهيونية صارخة وهنالك انتهاكات بشكل يومي
لحق
الأسرى. علينا اليوم أن نوحد كافة الجهود، أيضا تدخل الوسطاء سواء الإخوة المصريين أو القطريين في كونهم دوما في قطاع غزة، أن نضغط على الاحتلال الصهيوني وكذلك المؤسسات الدولية التي يجب أن تتحرك بشكل أكبر من أجل أن يكون هنالك ضغط على المحتل الصهيوني للإفراج عن الأسرى أو أيضا تحسين الأمور الحياتية للأسرى داخل السجون.
نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا. الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى والجرحى والشهداء الأستاذ تامر الزعانين، حياكم الله على هذا الحضور. أهلا بكم.
عرقنا الأرض في بردة وحر وأنفاس لنا صعبة وحر، نعامل كل حر كل حرة لصوت السجن ما نحن الرجال. بنص الليل نجم السهيل أسرى يبلل كل بيت وكل أسرة، بأنه في بعد أبطال أسرة ووعد الحر تحرير الشباب.
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم، والذي تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وأما في إطار فقراتنا الإنتاجية التي سننتقل إليها ونستمع إليها في هذه اللحظات، مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
كانت أسرته في انتظاره دون أن تدرك أن خروجه هذه المرة لن يكون له عودة إلا شهيدا محملا على الأكتاف. في ذاك اليوم ومن أيام الحرب الثقيلة التي مرت على الفلسطينيين، خرج الشهيد تائر جهاد النجار مع أحد أصدقائه للسهر كعادتهم، وبعد أن أمضيا وقت حاولا من خلاله إزاحة بعض هموم العدوان عن كاهلهم هما بالعودة قبل مغيب الشمس. كان ثائر يحث الخطى عائدا دون أن يدرك أنه يسارع نحو قدره. فجأة باغتهم الرصاص الصهيوني من الأبراج المنتشرة على حدود غزة جنوبا، بعضها أصاب الثائر فسقط مغشيا على الأرض، إلى أن تمكنت سيارات الإسعاف بعد تنسيق دام طويلا من الوصول إليه. نقل الشهيد إلى المستشفى ولخطورة حالته تم تحويله إلى مصر، وهناك مكث أياما قليلة قبل أن يعلن استشهاد ثائر ليعود إلى بيته ووطنه شهيدا. للمزيد حول الشهيد ثائر النجار نلتقي والده ووالدته، والبداية مع الوالد.
الشهيد ثائر جهاد النجار عمره 21 عام، كان هو المعيل الوحيد للبيت، كان يشتغل أشغال حرة يعني، الأمانة أنه هو خيرة الأبناء، لكن الحمد لله مش خسارة في رب. ربنا بيصطفي المؤمنين رجال يعني بدي اقول لك، وهو كان المعيل الوحيد للبيت، يعني علاقاته مع الناس كانت اجتماعيه، وهو الوحيد في ابناء اللي بتدخل مع الناس وبيحكي بروح وبيجي هو الوحيد يعني.
طيب كيف استشهدت يعني؟
خرج مع اصحابه على الحاره، اثناء رجعته تقريبا 5:30 مساء، وهو راجع البيت صار اطلاق نار من القلب على الحدود، وهجاء طلق في رأسه في المخ مباشر.
ومين بلغكم بخبر الاستشهاد؟
احنا سمعنا صوت صراخ، فاتصلنا على الرقم تبعه، ما ردش الرقم تبعه. بعد شوي الا اتصلوا الشباب من هنا قالوا ثائر استشهد، قالوا استشهد، بعدين قالوا لا تصوب، واخذناه على المستشفى ونقلوا على المستشفى. احنا في من كثرة اطلاق النار اللي صار ما قدرناش نطلع على المستشفى، الا البنت خرجت يعني بصعوبة، زحف وجراي في المطر ولا ذاك لما راحت، والصبحية طلعنا على المستشفى، ومن بعدين حولوا على مصر في نفس اليوم اللي طلعنا فيه، وصلنا المستشفى هناك حولوا على مصر. في مصر هناك قاعد 4-5 أيام واستشهد هناك.
الحاج والد الشهيد يعني بالتأكيد استشهاد ثائر ترك فراغ لدى الأسرة، خصوصا وأنه يعني كما تحدثتم كان يعني يمثل حراكا كبيرا داخل هذه الأسرة.
والله هي من ناحية يعني كل ما أشوف الصورة والله أحيانا دموع بينزل، وأمه بتضلها تبكي باستمرار يعني. صحيح شكلت فراغ كبير كبير يعني لما استشهد، كانت له صورة وهو لابس عد تاعت أصحابه عد عسكرية بكلاشن وذاك، وهي اللي مأسرة علينا أكثر شيء يعني.
نواصل الحديث عن الشهيد ثائر النجار، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. من جديد نعود للحديث عن الشهيد ثائر، وننتقل إلى والدة الشهيد الحاجة أم ثائر. يعني حاجة، في ظل ما تتعرض له الأسر الفلسطينية من عدوان متواصل، يعني كنت بتتوقع استشهاد ثائر ولحظة سماعك لإطلاق النار، يعني شعرتي بشيء معين؟
من أول طلقة حسيت أنها عليه، قلت لأبو من أول طلقة صارت، قلت لأبو والله هذا الطخ على ثائر وشهد مروحين، قال لي لا يا مرة فيش مش عليه، قلت لا والله عليهم، وصرت شو من أول طلقة صرت أصرخ. قلت طب سكر التلفزيون، كنا قاعدين أنا على التلفزيون قبل ثائر، بصب يعني مرة بصيع أولادها، بقول الله يصبرك عليهم، الحين أنا اللي بدي أنا اللي صبرني، حد صبرني، قلب الأم بحس الله يرحمه يا الله. والله العظيم كل إشي في حياتي كان هو، أقسم بالله كان يعني حبوب، يعني كان حبوب للناس، اختلط مع كل الناس، لما يمرق قبلها بنهار يومتها بالضبط اتغدى عندي، اتغدى قال لي هذا يوم من عملتي الأكل، قلت لك ابني مش قادر من المرة تعبان خالص، لما رحت شفته اشتار أطول من السرير، أطول واحد يعني هو في أخوانه، مش خسارة فربنا الحمد لله. بس أنا للحين مأثر فيا، أنا بنامش اللي في الليل الصورة هذه الخلالية هي في الليل، أصحاب الله بقول أحبب فيها نار بعبب فيها، يا ريت وراح البيت وضلوا.
يعني هدم المنزل واستشهاد ثائر في إطار مسلسل المعاناة التي تتعرض لها الأسرة، أيضا هناك إصابة تعرضت لها إحدى شقيقات الشهيدة، احكي لنا عن هذه الإصابة.
كنا رايحين على الدار هناك بنطلع شوية أغراض 26/2 نحن على الدار هناك ونجيب لها شوية أغراض، وهي كانت ماشية شافنها الجبات ضخن عليها أول طلقة، ثاني طلقة، الثالثة هي لصبتها، أنا واقف ما قدرتش أروح لها يعني، أجا أخوها الكبير شادي وقلت جاي وبجري، قلت الجبات مقفات كان، قلت له روح اطلب اسعاف او صليب عشان نجيب اخته، ما قدرناش، راح اجت الاسعاف وهذا ما قدرناش نجيبها غير لما مشت الجبات مشن، وقعدت حوالي يمكن بيجي ربع ساعه وهي تنزف دم، نزفت وعودت زحفت انه وطلعت وشلوها وحطوها في الاسعاف.
حاجة أخيرا، يعني كنتم تتوقعوا مثل هذه الحرب على غزة؟
ما توقعناش إنه يصير هيك. كان يجي خرف يقول والله يعني بده يصير ويصير في مغزاع، وقبلها بنهار لما انتار قال لي يما بدي أروح أبات في الحارة، قلت له لا والله ما أنت رايح تبات في الحارة، بدك تبات عندي هنا. أنا مرضت شخلي، قلت بدك تبات عندي هنا نفس قبلها بنهار. صعبة على الكل كانت.
وهكذا ارتقى الشهيد ثار النجار شهيدا بعد أن لاحقه رصاص الحقد الصهيوني الذي كان ولا زال يوزع الموت المجاني على الفلسطينيين حتى داخل بيوتهم. فهنيئا لك الشهادة يا ثار مع النبيين والصديقين والشهداء.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، ونحن في نهاية هذه الفقرة نشكر زميلنا وائل لتقديم هذه الفقرة، وشكرا لطيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك كدموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين.
والآن مستمعينا الكرام ننتقل وإياكم مباشرة إلى الضاحية الجنوبية في بيروت وكلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في احتفالية أبجدية النصر.
نتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، صدق الله العلي العظيم. أرحب بكم جميعا في احتفالنا الكريم والكبير هذا، طبعا بالنيابة عن إخواني الذين